أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن المصنف ذهب إلى أن الأقوى هو إبقاء ظواهر كلمات الأصحاب على حالها، فموضوع البحث هو المعاطاة بقصد التمليك، والحكم هو إفادة الإباحة، ولا يقف أمام ذلك إلا ما أفاده المحقق الكركي، ويمكن بيانه في عبر نقطتين. النقطة الأولى وهو أنه المفروض أن مقصود المتعاقلين التمليك، فلا وجه للحكم بالإباحة، إذ أن الإباحة لا تخلو إما أن تكون إباحة منشأة من قبل المالك، وإما أن تكون إباحة بحكم الشارع تعبدا، وكلاهما باطل. أما الأول لأنه خلف حيث لم يصدر من المالك إلا التمليك، فلا توجد إباحة منشأة. وأما الثاني فإنه وإن كان في حد ذاته معقولا، إلا أنه لا دليل عليه من الشارع، ولم يشر أحد في كلامه إلى الاستناد إلى نص معين، مع أن إلغاء الشارع للقصود وترتيب غير القصد بعيد جدا عن مساق باب المعاملات التي هي إمضائية، فلا نرى منشأ صحيحا للإباحة. النقطة الثانية بأنهم ذكروا بأنه تباح جميع التصرفات، حتى التصرفات المتوقفة على الملك كالعتق والوطئ والبيع لنفسه، مع أنه لا عتق إلا في ملك ولا وطأ إلا في ملك، وهذا يكشف على أنهم يريدون إباحة مترتبة على الملكية، لا إباحة محضة مجردة عن الملكية. فإن قلت بأنه قولهم بأن تباح جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك لا يكشف على أنهم يرون الملكية، وذلك لإمكان الالتزام بالملكية الآنية، أي أنه عندما يقوم الشخص ويتصرف فقبيل التصرف بآن ما يدخل في ملكه، فيقال أنه باع في ملك وعتق في ملك ووطأ في ملك، فنلتزم بالملكية الآنية المصححة للتصرف، نظير ما ذكره الفقهاء في موردين. المورد الأول في البيع الخياري، فلو فرضنا أن البائع كان له الخيار وقام وأجرى المعاملة على السلعة التي انتقلت عنه، السلعة الآن هي في يد المشتري وانتقلت إليه، قام البائع صاحب الخيار ببيع هذه السلعة في زمان الخيار،
فالتزم الفقهاء بأن هذا البيع الذي أجراه على من تقل عنه فسخ بالفعل، فسخ فعلي، وحينئذ يقال قد دخل في ملكه آنا ما قبل التصرف البيعي قبل التصرف الاعتباري. ففي موارد الفسخ عن طريق الفعل الاعتباري الجاري على العين يقدر أن المالك أن المتصرف دخل في ملكه العين آنا ما حتى يصحح أنه لا بيع إلا في ملك. المورد الثاني موارد الهبة التي يجوز للواهب الرجوع فيها، فذكروا بأن الواهب لو تصرف في العين الموهوبة تصرفا يتوقف على الملك كما لو اعتق العبد أو وطأ الجارية، فإنه في مثل هذه الحالة يقال نفس فعله هذا رجوع، ويقدر أنه قبل آن التصرف دخلت العين في ملكه، إذ لا وطأ إلا في ملك لا عتق إلا في ملك. فكما التزم الفقهاء في هذين الموردين بجواز تصرف الواهب وصاحب الخيار في العين تصرفا يتوقف على الملك مع أنه غير مالك، وإنما يقدر الملكية الآنية، فكذلك يقال في المقام في الباب المعاطاة. فإن مجرد حكم الفقهاء بصحة جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك لا يعني الالتزام بالملكية المتزلزلة من أول الأمر كما يقول من؟ كما يقول المحقق الكركي، فلا ملكية من أول الأمر، وإنما قبيل آن التصرف بآن ما يقال دخل في ملكه آنا ما، وفائدة الملكية تصحيح التصرف. وأين هذا من دعوى أن المعاطاة من أول الأمر تفيد الملكية المتزلزلة؟ تصرف تصرفا متوقف على الملك أو لم يتصرف على كلام المحقق الكركي؟ فنحن لا نلتزم بالملكية المتزلزلة بل الملكية الآنية، وإنما يلتزم بالملكية الآنية في مورد خاص وهو التصرفات المتوقفة على الملك. فلا يصح التشبث بمسألة جميع بالجواز ونفوذ جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك. إن قلت هذا بعيد، حمل عبارات جميع الأصحاب على دعوى الملكية الآنية مع عدم بيان أحد منهم هذه الدعوى محل إشكال واضح. والملكية الآنية إنما التزم بها الفقهاء في هذين الموردين من باب الجمع بين الأدلة، إذ يوجد عندنا دليل يجوز تصرفات الواهب خاص دل على أن الواهب له أن يتصرف في عينه وأن صاحب الخيار له أن يتصرف، وبين دليل لا عتق إلا في ملك، واضح لا وطأ إلا في ملك، فجمعا بين الدليلين حملوه على الملكية الآنية. وأما في المقام فلا توجد عندنا أدلة خاصة في باب المعاطات تدل على جواز التصرفات المذكورة حتى يجمع بينها وبين ما دل على أنه لا وطأ لا بيع لا عتق إلا في ملك بدعوى الملكية الآنية، فلا يوجد نص في المقام ينقح الجمع بين الأدلة، وإنما حكموا بذلك على طبق الخاص. القاعدة دون التشبث بنصوص خاصة. فدعوى الملكية الآنية دعوى بعيدة. هذا يؤيد إذن النتيجة أنه يؤيد ما أفاده جامع المقاصد. هي مؤيد من الشيخ العظم ما ذكر جامع المقاصد الشيخ ذكر قال ويؤيد ما ذكره هذا مؤيد بما ذكره جامع المقاصد من إرادة الملك أن ظاهر إطلاقهم إباحة التصرف شمولها لجميع التصرفات. المؤيد الثالث أو بل الوجه الثالث أو مؤيد ثالث ما ذكره كاشف الغطاء. تلتفتين احنا وش قلنا اول شيء اول ما طلب ذكرنا اليوم كشف الذي لجامع المقاصد ان هذه الاباحه من وين؟ اباحه مالكيه واباحه تعبديه، قلنا كلاهما باطل. جبنا الوجه الثاني قلنا مساله اباحه جميع التصرفات. الان هذا الوجه الثالث لتأييد كلام جامع المقاصد. ما ذكره كاشف الغطاء من ان القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة فقهية وفقه جديد إن صح التعبير. فقد ذكر كاشف الغطاء من أن القول بأن مقصود المتعاقدين التمليك وأن الشارع حكم بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة خلاف الارتكاز المتشرعي خلاف المقطوع به. مثلا لا بد أن نلتزم بعدم تبعية العقود للقصود، وهذا شيء عجيب لا يلتزم به الفقهاء. لا بد أن نلتزم ثانيا بأن التصرف من المملكات، حيث إنه على هذه الدعوة المفروض أنه قبل التصرف المتلف هناك إباحة بالتصرف يصير لزوم. واضح الفقه البلي. المطلب الثالث بأنه يلزم جواز التصرفات حتى المتوقف على الملك مع أنه لا دليل على وجود الملكية الآنية. فهذه أمور اجتمعت في مورد مما لا يمكن التصديق به، فيلزم من حمل ظاهر كلمات الأصحاب أو على ظاهرها الأولي من دعوى الإباحة تأسيس قواعد جديدة خلاف المركوز المتشرعي. كيف لو اجتمعت كلها في مسألة واحدة وفي مورد واحد؟ فهذه وجوه ثلاثة تدعم ما أفاده جامع المقاصد. ولهذا قال ويؤيد، وصلنا له في القراءة صحيح. أنا قررت مطلب أمس مرة ثانية بلي قررت الآن وصلنا ويؤيد. ويؤيد إرادة الملك من وين؟ إرادة الملك من لفظ الإباحة. قصدهم أن عندما قال المشهور بأن المعاطاة تفيد الإباحة أنهم يريدون الملكية، أن ظاهر إطلاقهم إباحة التصرف شمولها للتصرفات التي لا تصح إلا من المالك كالوطئ والعتق والبيع لنفسه. نعم البيع للمالك لا يشترط أن يكون هو مالك، يكفي أن يكون وكيلا مأذونا فضوليا يصح هذا العقد البيع للمالك. أما البيع لنفسه بعين نفسه هو مالك. والتزامه إن قلت قلت هذه لها إشكال. والتزامهم حصول الملك مقارنا لهذه التصرفات الملكية الآنية كما إذا وقعت، جاب شاهدين، كما إذا وقعت هذه التصرفات من صاحب الخيار أو من الواهب الذي يجوز له الرجوع، الالتزام بحصول الملك الآني المقارن لهذه التصرف بعيد. بينا وجه البعد. وسيجيء ما ذكره بعض الأساطين، هي ثالثا قلنا كاشف الغطاء، من أن هذا القول أي قول إفادة الإباحة من المعاطات المقصود بها التملك. إفادة الإباحة من المعاطاة المقصود بها التمليك مستلزم لتأسيس قواعد جديدة. وهنا تنبيه: المصنف جعل هذا مؤيد ويؤيد إرادة الملك ولم يجعله دليل، فما هو الوجه في ذلك؟ ما هو وجه تنزل المصنف من الدليلية إلى المؤيدية؟ نقول هنا عدة وجوه. الوجه الأول أن هذا مبني على استفادة الإطلاق من قولهم إباحة التصرفات، ولا يحرز انعقاد الإطلاق، فإنهم ليسوا في مقام البيان من جهة السعة وعدم السعة في دائرة التصرفات، إذن لم يحرز أنهم في مقام البيان لإثبات ذلك حتى يتشبث بالإطلاق، هذا أولا. وثانيا، أصلا توجد قرينة على إرادتهم خصوص التصرفات التي لا تتوقف على الملك، حيث إنهم فرعوا على ذلك مباشرة نفي الملكية، وظاهر عباراتهم نفي الملكية المطلقة ولو الملكية الآنية دون أن يملك شيئا، ولم ينبهوا على دعوى الملكية الآنية إلا الملكية الآنية. فنفي الملكية بقول المطلق قرينة أو لا أقل مما يصلح للمانعية من إحراز الإطلاق، واضح؟ إن ما كان قرينة على التقييد لا أقل مانع من إحراز الإطلاق. ثالثا، صرح بعض الأصحاب، بعد تصريح صرح بعض الأصحاب بأنه لا يصح التصرفات المتوقفة على الملك كما هو المحكي عن حواش الشهيد على كتاب القواعد، حيث منع من التصرفات التي تتوقف على الملك كوطئ الجارية ووجوب الخمس ووجوب الزكاة، قال أن زكاة والخمس وكذلك وطئ الجارية تتوقف على الملكية فلا تثبت هذه الآثار. ولهذا المصنف تنزل من الدليلية إلى المؤيدية. الشيخ هذا تمام الكلام، يرجع مرفاني كحب ما يرجع الشيخ يروح يرجع مرفاني. هذا تمام الكلام فيما أفاده المحقق الكركي وتأييد وشواهد على كلامه. الشيخ الأعظم بعدين بيجي الاستدلال، بس قال الآن تعليقات الشيخ، علق تعليقات بسيطة بعدين هم بيحقق المطلب على أي حال، بيجي بعدين الأدلة، بيجي الأقوال مرة ثانية بيستدل على المطلب هو. المهم الآن في كلمات الأصحاب، يقول الشيخ: مقتضى الإنصاف بأنه لا وجه صناعي لما فعله المحقق الكركي، فإن مجرد ما ذكره لا يكفي لرفع اليد عن صراحة بل كلماتهم في أنهم يريدون الإباحة دون الملك، فبعد تصريحهم بعدم الملكية لا وجه لحمل عباراتهم على الملكية المتزلزلة والالتزام بهذه الأمور التي ذكرها هو وغيره أهون من توجيه كلماتهم، فالالتزام بأنه تحصل الملكية الآنية وأنه حكم الشارع بالإباحة وغيرها من هذه الأمور أهون من ما ذكروه من توجيه كلمات الأصحاب، فإن هذه الأمور كترتيب آثار الملكية على المعاطات المفيدة للإباحة ودعوى الملكية الآنية في حد ذاتها ليست هي من الأمور المنكرة والمخالفة للضرورات حتى يقال يستبشع صدورها من قبل الأصحاب، فإنه لا استبعاد في الالتزام بما ذكر من هذه اللوازم، فإنه شيخ يعطيك تقريب ابتدائي للمطلب، فإنه منظورهم منظور الأصحاب بأنه مقتضى الأصل في المسألة أصالة الفساد، ومعنى أصالة الفساد عدم النقل والانتقال، عدم الملكية. فإن وجد دليل يساعد على ثبوت الملكية رفعنا يدنا عن الأصل، وإن لم يوجد دليل لا موجب لرفع اليد عن الأصل. والأصحاب لم يروا دليلا ناهضا لرفع اليد عن الأصل، فقالوا أن الأصل في هذه المعاملة المعاطاتية وإن قصد بها التمليك عدم الملكية، عدم النقل والانتقال. وأما مسألة إباحة التصرف فالوجه في ذلك كما ذكره في المسالك أن المالك سلط الآخر على العين، فقد رضي وأباح للغير أن يتصرف في هذه العين. فالوجه في إباحة التصرف تسليط المالك الغير على عينه، ولهذا صحت التصرفات المذكورة. وأما مسألة التصرفات التي تتوقف على الملك فإن وجد دليل على أن هذه التصرفات صحيحة لا بد أن نلتزم بالملكية الآنية، وإن لم يوجد دليل فلنا أن لا نلتزم بصحة هذه التصرفات، كما هو المحكي عن حواش الشهيد كما قلنا أنه، بل أن إباحة التصرفات لا تشمل جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك. ومما يشهد على أن الحفاظ على ظواهر عباراتهم ليس من الأمور المستبعدة أن هناك مسألة قريبة جدا إلى مسألتنا حكم الأصحاب فيها بإباحة التصرف، مع أن مقصود الطرف مقصود المتعاقدين التمليك. وهذه المسألة لا يمكن للمحقق الكركي أن يحمل الإباحة هناك على شنو؟ على معنى الملكية المتزلزلة. ما هي هذه المسألة؟ ما ذكره الشيخ في المبسوط شيخ الطائفة، وذكره ابن إدريس الحلي في السرائر، وهو ظاهر العلامة في القواعد. وهذه المسألة هي أنه لو فرض أنه قام شخص بإهداء الهدية إلى شخص دون الإيجاب والقبول، ماذا قالوا؟ قالوا لا يملك ويباح له التصرف. واضح؟ الهدية المعاطاتية لا تفيد التمليك وتفيد إباحة التصرف. لاحظوا هنا، لا إشكال أن مقصود الواهب التمليك وأنهم حكموا بالإباحة، وهنا لا يمكن أن نحمل الإباحة على الملكية المتزلزلة، لأنه لو حملنا الإباحة على الملكية المتزلزلة لصار لا فرق بين الهبة باللفظ والهبة بغير اللفظ، لأن الهبة الصحيحة تفيد الملكية المتزلزلة. انتبهتين؟ الهبة الصحيحة تفيد الهبة على الملكية المتزلزلة. فهم عندما يقول لا يملك وإنما تتحقق الإباحة، قطعا لا يقصدون من الإباحة الملكية متزلزلة، لأنه لو كانوا يقصدون الملكية المتزلزلة فإنه لا فرق بين الهبة المعاطاتية والهبة اللفظية. فإذا قولهم لا يملك هذه الملكية المترقبة من الهبة الصحيحة، وهي الملكية المتزلزلة. فإذا ثبت كلام الأصحاب في هذا المورد، فهل يستبعد بعد ذلك أنهم في البيع يقولون بذلك يا شيخنا؟ فهذا مورد لا يمكن تأويل في كلام الأصحاب، والتزموا بهذه القواعد، فلا يرون أن الالتزام بهذه الأمور مما يترتب عليه معذور من مخالفة ارتكازات ومن مخالفة الضرورات. وسيأتي من المصنف مفصلا عندما يناقش كاشف الغطاء من دعوى تأسيس قواعد جديدة مناقشة كل هذه الإشكالات مفصلا. فالصحيح أننا لا بد أن نحافظ على ظاهر كلمات الأصحاب ولا وجه لرفع اليد عن ظواهر كلامهم، إذ لا استبعاد في التزامهم بهذه الأمور. ولكن الإنصاف أن القول بالتزامهم لهذه الأمور، ما هي هذه الأمور؟ وهو إلغاء الشارع لقصد التمليك وترتيب الإباحة، هذا أولا. دعوى حصول الملكية الآنية. ثالثا أن التصرف بالتصرف أو بالتلف تتحقق الملكية. هل قواعد اللي قالها كاشف الغطاء وغير أنه يلزم تأسيس قواعد جديدة، يقول الالتزام بهذه الأمور أهون من توجيه كلماتهم، فإن هذه الأمور لا استبعاد في التزامها إذا اقتضى الاستصحاب عدم الملكية، ولم يساعد على الملكية عليها على الملكية دليل معتبر، واقتضى الدليل صحة التصرفات المذكورة كالتسليط على العين، كإجماع، كارتكاز متشرعي. واضح إن شاء الله. مع أن المحكي عن حواش الشهيد على القواعد المنع عما يتوقف على الملك، قال أن التصرفات التي تتوقف على الملك ممنوعة، كإخراجه في خمس، لأن الخمس الذي يخرج لابد أن يكون ملكا، واضح، متخميسه، إخراجه في خمس، واضح، فرق بين التخميس وإخراجه في خمس، يعني أنا علي خمس، إني ملك علي خمس، بأخرج هذا شنو؟ بأخرج هذا المال الذي أبيح لي التصرف فيه أو انتقل لي عن طريق المعارضة أنه خمس، يقول في إشكاء الخمس الذي يخرج لابد أن يكون ملكا وكذا أو زكاة وكوطئ الجارية. ومما يشهد على نفي البعد عما ذكرنا، شنو اللي ذكرت؟ أشياء واجد ذكرتها، قال ببين لك، من إرادتهم الإباحة المجردة، يعني يريدون أن الشارع حكم بالإباحة المجردة مع قصد المتعاطيين التمليك، أنه قد صرح الشهيد في المبسوط، الشيخ في المبسوط، والحلي في السرائر، كظاهر العلامة في القواعد. شوف العبارة، بأن الجارية لا تملك بالهدية العارية عن الإيجاب والقبول. هو ما نقل نص العبارة، في هدى الطالب صفحة 356، في هدى الطالب صفحة 356 نقل نص عبارة الشيخ الطوسي، فلاحظ قال كظاهر العلامة في القواعد بعدم حصول الملك بإهداء الهدية بدون الإيجاب والقبول، ولو كان هذا من الرسول، شو من الرسول؟ من يعني الذي قام بالإهداء، وكيل الواهب، رسول الواهب، لأنه قد يقال إذا كان يعني قد يقال فرد خفي، قد يقال إذا كان الواهب وكل شخصا فتوكيله بمثابة الإيجاب إلى ذاك الطرف، فيقال حتى فيها المورد الذي قام المالك ووكل شخصا بأن يقوم بإهداء الهدية، هذا الوكيل ما لم ينشئ الصيغة ما تترتب الهبة الصحيحة، مع أنه في وكالة وقد يقال الوكالة منزلة منزلة الإيجاب السابق، يقول لا ما يصير، لابد أن هذا الرسول، هذا الوكيل، أن ينشئ عقد الهبة مع الموهوب له، واضح. فهذا إشارة للفرد الخفي. ولو من الرسول، نعم يفيد ذلك إباحة التصرف، لكن الشيخ استثنى وطأ الجارية. ثم يتعرض المصنف إلى مطلب آخر قبل الدخول في الأقوال، وهو أنه على كلامهم هل المعاطاة بيع أو ليس ببيع. قم دقيقة نأخذ شوية من هالمطلب. المطلب الأخير الذي تعرض له قبل الأقوال، غرضه من هذا المطلب التنبيه على أنهم اختلفوا فيما هو مراد القدماء من أن المعاطاة تفيد الإباحة، فمن قال أن المعاطاة تفيد الإباحة المجرد عن التمليك، هل هؤلاء القدماء ينفون أنها بيع موضوعان أو لا ينفون أنها بيع موضوعان؟ فهي بيع موضوعان ولكن حكمها الإباحة. هذا محل الكلام. استظهر جماعة، بل هو المعروف بين المتأخرين، أن القدماء ينكرون البيعية للمعاطاة ويقولون أن المعاطاة ليس ببيع. لماذا؟ قالوا لأن البيع عقد مملك، فترتيب الإباحة دون الملكية والقول بالإباحة دون الملكية كاشف على عدم كون المعاطاة بيع حقيقة، إذ أن البيع متقوم بالتمليك، عقد مملك، تمليك عين بعوض. فمتى ما نفوا الملكية فهذا يعني نفي البيعية، فيصح سلب اللفظ بما له من معنى عن المعاطاة، فيقول المعاطاة ليس تمليك عين بعوض. واضح؟ هذا ما ذكره أكثر المتأخرين. في قبال ذلك ما ذهب له المحقق الكركي، فاستظهر كما عرفت قبل بل في هذه الدروس أنه فهم من كلمات الأصحاب أن المشهور القائلين بالإباحة يرون أن البيع أن المعاطاة بيع وتفيد الملكية المتزلزلة، الملكية الجائزة، وحيثية الجواز لا تنافي البيعية، لأنه تتناسب البيعية مع الجواز، لأن البيع هو التمليك، أعم من تمليك لازم أو تمليك متزلزل، كالتمليك في البيع الخياري، فإن البيع الخياري بيع وهو يفيد التمليك بلا إشكال، فلا تنافي بين حيثية التزلزل والجواز وحيثية البيع بيعية. الشيخ الأعظم كلا الكلامين غير صحيح، لا كلام لا الكلام الأول ولا الكلام الثاني. شلون يأتي؟ بس خلنا نقرأ العبارة. ثم إن المعروف بين المتأخرين أن من قال، من لقى القدماء، قدماء الأصحاب، أن من قال بالإباحة يعني المعاطاة تفيد الإباحة المجرد عن المعاطاة، ماذا قال المتأخرون؟ قالوا هكذا بأنها ليست بيع، يعني فهموا هؤلاء المتأخرون فهموا من قول من قال، واضح، فهموا من قول من قال بهذه المقالة بأنها المعاطاة ليس بيعا حقيقة، كما هو أيضا ظاهر بعض العبائر المتقدمة. قالوا لا، فإنه عبارة الشيخ أو تحت موجود في الهامش، فإنه لا يكون بيعا، وما ذكره ابن إدريس فإنه لا يكون بيعا ولا عقدا، ما ذكره في المغنية في الغنية ليس ببيع بإجماع، والدليل الإجماع، واضح. قال كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدمة ومعقد إجماع الغنية، وما أبعد ما بينه وبين توجيه المحقق الثاني من إرادة نفي اللزوم، فهو بيع حقيقة ولكنه ليس بلازم. قال وكلاهما خلاف الظاهر. ليش يأتي؟ وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.